بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المحجوبين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالبحث، نقدر موقف المرجع العظيم أيت الله الأعظم السيد علي السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى، حيث استقبل الباب الأعظم أو الحبر الأعظم باب الفاتيكان، وجلس معه وذكره ببعض النقاط المهمة جدا، مسألة أمن المناطق ومسألة عدم التعرض للحصر الاقتصادي للناس، وتوجه إلى مسألة فلسطين ومظلومية الشعب الفلسطيني. وهذا البيان منه كمرجع كبير لعالم الإسلام وللتشيع رمز على أن هذه المعاني السامية التي تنادي إليها الإنسانية والوجدان والعقل والعدالة والدفاع عن المظلومين، وأن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. هذا من رسالاته المهمة، أن هذا الكلام أفاد أن رسالتنا وأن مطلوبنا من جميع العالم، خصوصا من شخص الذي هو بعنوان قطب لعالم جمع كبير من المسيحيين في العالم، والديانة المسيحية ديانة تدعو إلى الإنسانية، تدعو إلى المحبة، تدعو إلى عدم الظلم. ولذلك ينبغي كذلك ويتوقع من مثله أن يكون له موقف من مثل هذه المواقف التي اتخذها سماحة آية الله السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى. وهذا وظيفة أي إنسان يدعي أنه منتمي إلى دين إلهي سماوي، وخصوصا المسيحية. سيدنا المسيح صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا هو داع إلى المحبة، داع إلى الإنسانية، داع إلى مغارعة الباطل، فعلى ذلك ينبغي له دائما أن يكون له موقف في هذه الأمور. وهذا الذي نرى للأسف قليلا ما نرى في كبار علماء الأديان المختلفة ولا سيما المسيحية، أن يقفوا مع المظلومين ويدافعوا عنهم ويدينوا بعض الاعتداءات التي من عالم الاستكبار. كلنا نعرف أن ما عنا العراق الأرض الحبيبة العراق من معاناة شديدة من القتل والدمار والشرد والتشرذم وما شابه ذلك كلها من قبل الاستكبار. وهؤلاء الدواعش وهؤلاء الإرهابيون ليسوا إلا ألعوبة بيد الاستكبار، والاستكبار هي أمريكا ومن معها. فعلى رجال الدين، على جميع الفطارسة وعلى جميع الأساقفة وعلى جميع الآباء المسيحية بل جميع الأديان أن ينادوا إلى العدالة ويرفضوا الظلم والطغيان من المستكبرين على عالمنا المعاصر، وخصوصا على بلاد المظلومة كالعراق وفلسطين ولبنان وكذلك اليمن وكذلك الشعوب الموجودة في جزيرة العرب في الحجاز. كلهم مظلومين، ولا بد أن يدافعوا رجال الدين أيا من كانوا في أي مكان من هذا العالم. هم وقفوا موقف الدين وموقف الديانة السماوية، لا بد عليهم أن يتخذوا موقف ولا يكونوا متفرجين من دون كلام ومن دون موقف، ولا لا سمح الله أن يقفوا مع الظالمين. على كل نشكر الله تبارك وتعالى، ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا السفر سفرا له آثار إيجابية في إصلاح الأمور والتغريب القلوب بعضها إلى بعض على مستوى الأديان السماوية. كان بحثنا في مسألة الأولى التي هي كانت مشتملة على فروع، وذكرنا سابقا الفرعين حتى وصلنا إلى فرع الثالث، حيث قال السيد رضوان الله عليه: أما في الأولتين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام أو همته وجب عليه ترك القراءة. قلنا هذا هو المشهور، أنه في صلوات الجهرية عندما يسمع المأموم صوت الإمام بالقراءة عليه يستمع ولا يجوز له القراءة. ولكن هناك ذكرنا أدلة التي دلت على ذلك، وفي اليوم الماضي ذكرنا 7 من روايات الصحاح التي دلت على عدم جواز القراءة. ولكن في قبال هذا القول قول أن يقول أن يكره له القراءة، يعني يجوز، لأن كل مكروه جائز، يعني يجوز له القراءة كراهة، ولكن الأفضل ترك القراءة. وهم كذلك استندوا إلى بعض الروايات وجمعا بين الروايات التي هم حملوها على المعنى الجواز والروايات المانعة عن القراءة. قالوا الروايات المانعة والناهية عن القراءة لابد أن تحمل على النهي التنزيهي بمعنى الكراهة، حتى نستطيع أن نعمل بكلا الطائفتين، طائفة المجوزة وطائفة الناهية. بالنسبة لطائفة المجوزة هم ذكروا عدة روايات، منها صحيحة علي بن جعفر حيث ورد فيه، وذكرنا هذا الصحيحة إنما أردنا أن نستدل على عدم الجواز وعلى حرمة القراءة، واستندوا إلى هذا على حرمة القراءة. والنص الحديث الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا من الأولتين. لا تقرأن، يعني القراءة الحمد والسورة على عهدة الإمام، ويقول لا تقرأن، وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، يعني في الركعة الثالثة والرابعة كذلك لا تقرأ، بل يجب عليك أن تأتي بالتسبيحات. هذا ظاهر هذا الحديث. فوجه الاستدلال على عدم الجواز واضح: لا تقرأن شيئا في الأول، وكذلك لا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فعلى ذلك دلالته على عدم جواز القراءة للمأموم في صلاة الجماعة أمر واضح. ولكن مع ذلك استدلوا بنفس الصحيحة على الجواز، وما الدليل على ذلك؟ جعلوا هناك 3 قرائن استندوا إليها أن المراد في هذا الحديث مجرد الكراهة التنزيه، وليس النهي المؤكد الذي لا يجوز إتيان المنهي عنه فيه. والقرينة الأولى قالوا أن هذا الحديث في هذا الصحيحة اقترن النهي عن القراءة في الأولتين بالنهي عن القراءة في الأخيرتين، ونحن نعرف أن في الأخيرتين يكره للمأموم القراءة، بل ينبغي له أن يختار تسبيحات ولا يحرم عليه. بما أن عطفوا القراءتين في الأولتين على الأخيرتين، وبما أننا نعرف أن الأخيرتين قراءتها مكروهة، فالقراءة في الأولتين كذلك مكروهة. فالحديث كان هكذا: لا تقرأن، إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. لا تقرأن شيئا في الأخيرتين عطف على أولتين. إذا عرفنا أن الأخيرتين القراءة فيها مكروهة، فلا بد أن نقول في الأولتين كذلك القراءة مكروهة. ثم يقول: فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالقرينة الأولى التي جعلوها دليلا على الكراهة أن أتفوا الأولتين على الأخيرتين، بما أن الأخيرتين حكمها الكراهة، فالأولتين كذلك القراءة مكروهة. قرينة الثانية التي استندوا عليها قال أن في هذا الحديث جاء تعليل، قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقراءته، يعني أمر بالإنصات لقراءة الإمام. ونعرف أن الإنصات ليس واجبا، هو مكروه، وهذا أدعوا عليه الإجماع، وإنما خالف هذا الأمر ابن حمزة في وسيلة، في كتاب الوسيلة، وسيلة إلى نيل الفضيلة، هو رضوان الله عليه، قال: فالواجب 4، ذكر أحكام الصلاة بالأحكام 5: ما هو الواجب، وما هو الحرام، وما هو المكروه، وما هو المستحب، وما هو المباح. أدى في ضمن 4 التي جعلها من الواجبات مسألة الإنصات. فالواجب أربعة أشياء: نية الاقتداء، يعني يجب نية الاقتداء في صلاة الجماعة، والوقوف خلفه أي خلف الإمام أو أن أحد جانبيه، والإنصات لقراءته. فجعل الإنصات لقراءته من الواجبات إذا سمع، ومتابعته في أفعال الصلاة. فغيره إنما هو صاحب الوسيلة ابن حمزة هو الذي قال بذلك، وأجمع الناس أجمع الفقهاء على خلافه أنه الإنصات من المستحبات للصلاة، يعني عندما يقرأ الإمام يستحب للمأموم أن ينصت لقراءة الإمام. فعلى ذلك الله في هذا الحديث أمر بلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. أنصت لقراءته بمنزل العلة، يعني الإنصات جعل لقراءته، فعلى ذلك قراءة الإمام. فعلى ذلك الإنصات إذا كان مستحبا فقراءة الإمام وسماع إلى قراءة الإمام غير واجبة، مستحبة كذلك، فيجوز للمأموم كذلك أن يقرأ. فاستفاد من تعليل الذي جعل أو أتى في هذا الحديث من حيث قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. قالوا الإنصات من المسلم أنه مستحب إلا من خالفك ابن حمزة. وإذا كان الإنصات أمر بالإنصات لتسمع القراءة، فمعناه أن هذا الإنصات مستحب، ولا يمكن أن يكون مستحب إلا لوجوب الشيء. فعلى ذلك استندوا القرينة الثانية هذه القرينة، والقرينة الثالثة التي ذكروها قالوا الله تبارك وتعالى يقول في هذا الحديث، يعني الإمام يستدل بقول الله تبارك وتعالى حيث قال الله، قال إمام عليه السلام: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون يعني أنصتوا لأن ترحموا. نعرف أنه لا يجب أن الإنسان يتصدى لرحمة الله تبارك وتعالى، قالوا أنما هو واجب تعريض النفس للغفران ودفع العذاب عن النفس. العذاب والإغاب أمر يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه لأنه ضرر، ودفع الضرر المحتوم أو المحتمل هذا واجب عقلا، ولكن الجلب الرحمة ليس مما هو من الواجبات، بل ينبغي العقل يقتدي يشبغ الإنسان على جلب الرحمة كذلك. فبما أن في هذه الآية المباركة التي استدل بها الإمام عليه السلام جاء لعلكم ترحمون، نعرف أن هذا الشيء فاستمعوا له وأنصتوا كذلك ليس واجبا. الاستماع والإنصات غير واجب، فإذا الإنصات والاستماع غير واجب فالقراءة جائزة للمأموم كذلك. هذه الغرائن الثلاثة التي أقاموها لحمل صحيحة أبي جعفر عليه السلام زرارة أن أبي جعفر على أن المراد من لا تقرأنا نهي تنزيهي وليس نهي تحريم. هذا وجه أحد الوجوه التي استدلوا بها لجواز القراءة للمأموم. أن أهل أعلام المعاصرين فقهائنا العظام رضوان الله عليه هو أجاب عن هذا الأمر بأمور. قال أولا أن الوجوب، يعني مضمون كلامه، أنا ما أذكر نص كلامه لئلا نطيل الكلام، بعبارة منا أذكر ما ذكره ولكن بالاختصار، يقول إن الوجوب الحرمة أو الاستحباب والكراهة ليست من مدلول صيغة الأمر والنهي. هذا الذي ذكرناه مرارا وكرارا، أن الأمر إنما يدل من ناحية الوضع هذا اللفظ على الطلب، والنهي أن طلب الترك، هذا طلب الفعل وهذا طلب الترك، وهو أعم من أن يكون الطلب طلب محتوم إلزامي أو تلم استحبابي. ولذلك استعمال صيغة الأمر في المستحبات ليس مجازا حقيقة، فالوجوب والحرمة لا تأتي من مدلول اللفظ، إنما تأتي من حكم العقل. العقل يقول أن المولى إذا أمر عبده بشيء طلب من عبده شيئا على العبد أن يقوم إلا إذا وجد مرخصا لهذا الأمر. فعلى ذلك العقل يقول أنت العبد يجب عليه طاعة مولاه، فمعنى العبودية لله تبارك وتعالى من المسلمات. أن العقل يقول يجب على الإنسان أن يطيع ربه وهو مولاه ونحن عبيده، فعلى ذلك إذا طلب المولى منا شيئا يجب علينا أن نقوم به إلا إذا وجدنا مرخصا. وإذا نهى المولى عنا يعني طلب ترك شيء يجب علينا أن نتركه إلا إذا وجدنا رخصة في الفعل. فعلى ذلك الكراهة أو الاستحباب أو الوجوب أو الحرمة ليست من مدلول الألفاظ، بل مما حكم به العقل ومدلول الأمر والنهي مجرد طلب الفعل وطلب الترك وليس أكثر. ففي هذا الحديث جاء في مبادئ الحديث جاء لا تقرأن شيئا في الأولتين، لا تقرأن نهي، فالنهي مجرد طلب الترك. وكذلك في الأخير ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين كذلك طلب الترك. وطلب الترك المكروه وطلب الترك الحرام لا منافاة بينهما، يعني بعبارة أخرى اللاف استعمل في طلب الترك، ولكن العقل يقول بالنسبة إلى كلا الموردين يجب على الأب أن يأتي بهما، ولكن في الأخيرتين هناك أدلة تدل على أن يجوز للأب للمصلي في صلاة الجماعة أن يختار سورة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة، فنرفع اليد عن عدم الجواز إلى التنزيه، النهي التنزيهي، يعني يستحب اختيار التسبيحات أو يكره له اختيار القراءة ولا يجب عليه. فعلى ذلك حمل لا تقرأن في الأولتين على الوجوب ولا تقرأن في الأخيرتين على الكراهة ليس استعمال اللفظ في معنيين، بل في كلا الأمرين استعمل اللفظ في طلب الترك. ولكن بما أن أدلة استفادنا من الأدلة أن في الأخيرتين النهي تنزيهي يجوز القراءة للمأموم، الأب المصلي مخير بين التسبيح والحمد، ولذلك نرفع اليد عن حكم العقل، يعني العقل لا يحكم بما أن هناك مرخص. فعلى ذلك لا يستلزم في هذه الآية استعماله يعني نستعمل لفظا في معنيين مختلفتين، بل المعنى معنى واحد وهو طلب الترك، وإنما العقل يفيد في القراءة في الأولتين عدم جواز القراءة لأنه لم يأتي مرخص، ولكن في الأخيرتين جاء المرخص. فعلى ذلك هو قال نحن بالنسبة إلى هذا الأمر نقول أن يجب ترك القراءة في الأولتين، ولو أن في الأخيرتين أن نقول لا يجب، وهذا ليس استعمال اللفظ في أمرين متغيرتين. هذا الأمر الأول. ثم يقول على فرض أن نتنازل ونقول أن الأمر والنهي الآن يدل على الوجوب لفظا، يعني وضع للوجوب صيغة الأمر وصيغة النهي وضع للحرمة، إذا ولو قلنا ذلك هنا لا يلزمنا أن نجعل كلا الأمرين بمعنى الحرمة، لأن هنا يعني في هذا الصحيح الحكم والموضوع تختلف في كلا الأمرين، هناك قضيتين مستقلتين لا علاقة لأحدهما على الآخر، لأن الإمام عليه السلام يقول لا تقرأن في الأولتين شيئا في الأولتين، هذا جملة كاملة تمت ويسهو السكوت عليها. ثم قال ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين لا علاقة بينهما، فرفع اليد عن معنى التحريم بقرينة أخرى، يعني بما ورد من الرواية الأخرى التي هي مرخصة ليس ملزما لنا أن نرفع اليد في قوله لا تقرأن شيئا في الأولتين في اللزوم، لا تلازم بينهما، لأنهما أمران أو قضيتان مستقلتان أحدهما عن الآخر، فالقضية الأولى يؤخذ بظاهرها وهي عبارة عن النهي الدال على الحرمة على المفروض، والثاني نرفع اليد عن ظهور الحرمة بالتنزيه لسائر الأدلة التي توجب رفع اليد عن ظاهر الحرمة، فكذلك لا إشكال في هذا الأمر. وثم يقول الوجه الثالث، يقول بالنسبة إلى أن يكون في الأخيرة تنزيهي، هذا الكلام ليس مسلم، بل بالعكس نحن نقول لا يجوز فالقراءة للمأموم في صلاة الجماعة في الأخيرتين، يعني التخير بين التسبيح والقراءة، التسبيح والحمد في الركعة الثانية الثالثة والرابعة للمنفرد، ولكن في صلاة الجماعة الذي استمع المأموم صوت الإمام في الركعة الأولى والثانية لا يجوز له أن يختار الحمد، بل يتعين عليه أن يختار التسبيح ولا يقرأ الحمد. ففي كلا الأمر لا تقرأن في الأولتين نهي إلزامي، ولا تقرأن في الأخيرتين كذلك نهي إلزامي، فلا تفاوت بينهما حتى نقول حمل الأمرين على أمرين متغيرتين، هذا ليس صحيح. فعلى ذلك هذا ما قاله أهل الأعلام رضوان الله عليه في هذه المسألة. نحن بالنسبة إلى هذا الأمر نقول أما قوله في بادئ الأمر ولو أنها انتهى الوقت، ونسلكه إن شاء الله لغد لتوضيح هذا المطلب بعض مناقشاتنا له في رضوان الله عليه. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.